بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحقيقة اخترنا الكلام في موضوع ليس علميا بالدرجة الأولى، لكنه يشمل تذكرة ببعض الآداب المهملة وبعض الأخطاء التي تشيع في مجتمعاتنا، ليس فقط في مجتمع الإخوة، ولكن هي عموما في المجتمع بعض الأمور المتعلقة بالذوق العام وأداب التعامل وأداب المجالس وغير ذلك من هذه الآداب التي نحتاج إلى التذكير بها. والحمد لله يعني الإخوة قد يكونون في غنى عن كثير من هذه الأشياء، لكن كما كررنا مرارا نحن نطرق بعض القضايا حتى ينقلها الإخوة إلى الآخرين في مجالسهم وإلى أقربائهم وإلى أصدقائهم وإلى إخوانهم. أمام الحقيقة كتابان كلاهما يتناول نفس الموضوع. الكتاب الأول وهو كتاب أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، والكتاب الآخر أخطر ومركز ويعني يمتاز بسهولة الأسلوب وعدم ثقله وطرافته في نفس الوقت لأنه يغلب عليه الملح والفوائد العابرة، فنرى أن نبدأ به إن شاء الله تعالى. وهو كتاب لوالدنا الأستاذ عباس السيسي، كتاب يدعى الذوق سلوك الروح، وهو يقول في مقدمته لكل كتاب قصة، وقصة هذا الكتاب بدأت بواقعة حدثت معي بدار نشر، دار نشر خاصة به هنا في مدينتنا. يقول: حيث كنت أجلس في حجرة المكتب أتحدث مع أحد الإخوة من الشباب جاء لزيارتي، فدخل أخ واستأذن أن يتحدث معي في موضوع خاص، فاستأذن يعني طبعا هو مكتبه الذي يتقابل فيه مع الناس، فيجلس يتحدث مع واحد، فدخل شخص آخر يريد أن يحدثه في أمر شخصي أو أمر خاص، فماذا يفعل؟ إيه التصرف الصحيح هنا؟ أعتبر هذا الدرس نوع من المحاورة يعني والنقاش المشترك، إيه أفضل تصرف هنا؟ تفضل. يعني نعم. طب إذا دخل واحد ثالث يقول عندي مشكلة خاصة أيضا بالدور، طيب حد عنده اقتراح آخر؟ تفضل. طيب نعم، في حد عنده اقتراح ثاني؟ شوف هو ذا الكلام. اتذكر حاجه افتكرتها ايضا بالنسبه لموضوع الجن الذي تكلمنا فيه. احد الاخوه حضر في يوم من الايام مجلس كان يعالج حاله جن، فيما يبدو انه كان الجن الصحيح. فالمهم ان الجن الذي حضر هذا على الشخص وكان في حضور بعض اصدقائه واخوانه، اما اراد ان يضرب الجن او يعني يخرجه، فقال لو حاولت ان تفعل اي شيء انا ساحكي بعض ذنوبك ومعاصيك التي اعلمها انا امام هؤلاء الحاضرين. فماذا كان التصرف الأسلم في هذا الموقف؟ ها؟ شاركونا، إيه التصرف الصحيح؟ تفضل. يخبره أنه كذاب؟ حل ثاني؟ ها؟ تفضل. الحاضرون ينصرفون لأننا مأمورون بالستر على المسلم، ولو افترض أن هذا الجن صادق فيخرج الحاضرون ولا يسمعوا هذا الكلام. فنفس هذا الشيء، هذا الرجل يستقبل ضيوفه في مكتبه لبعض أموره، فإذا حضر شخص ويحتاجه في أمر خاص، فإذا خرج معه سيأتي بعض شخص ثاني يخرج معه، فهذا المكتب الذي مخصص لاستقبال الناس، فينبغي أن الجالس هو الذي يخرج. هو الحقيقة هكذا سيجري على هذا المنوال التنبيه إلى بعض الأداب الدقيقة التي ينبغي المسلم أن يكون خاطما حاضر الذهن حاضر البديهة، يحسن التصرف في مثل هذه المسالك. انا اقول هو الكتاب حقيقه يحتوي على كثير من الطرائف والملح كنوع من التخفيف تمهيدا لما ننوي ان شاء الله من الدراسه فيما بعد. فيقول الشيخ حفظه الله: كنت أجلس في حجرة المكتب أتحدث مع أحد الإخوة من الشباب جاء لزيارتي يعني زيارة عابرة. فدخل أخ واستأذن يتحدث معي في موضوع خاص فاستأذن وخرجت معه إلى حجرة أخرى وأطال الحديث بعض الوقت. فلما عدت وجدت الأخ غاضبا لأني تأخرت عليه. فجلست وقلت له أتظنني أخطأت في حقك؟ قال نعم. قلت دعني أوضح لك الأمر لنعرف من المخطئ في هذا الموقف. المفروض يا أخي أن هذه الحجرة مكتبي وكل من يريد مقابلتي مقابله بها. فإذا جاء أحد الإخوة وطلب مقابلتي خاصة يكون من الواجب عليك أن تستأذن في الخروج حتى ينتهي من حديثه. فإذا كان عدد الموجودين أكثر من واحد فعليهم أن يستأذنوا في الخروج أو أخرج أنا. فليس من المعقول أن كل من يريد مقابلتي أقوم فأخرج معه، فما قيمة المكتب إذن؟ هذا يا أخي الحبيب هو المتعارف عليه والمعقول والمقبول شكلا وموضوعا. يقول كانت هذه القصة هي التي أوحت إلي أن أبادر إلى كتابة ما يقع بيننا من مثل هذه المواقف التي تبدو لصاحبها لا شبهة فيها، بينما هي مجافية للذوق أو للعرف. والعرف كثيرا ما يختلف بالنسبة للزمان والمكان، وأحيانا كذلك تكون بعض الكلمات في بلد ما لها مدلول مضاد في بلد آخر، وهذا يسبب لقائلها حرجا شديدا. ولما كانت مثل هذه التصرفات تتكرر بدون توجيه إلى خطئها فإنها تظل عادة عند صاحبها، بل وربما تصبح لازمة يصعب تغييرها، لأن عدم التنبيه على هذه الأشياء لن تعالج وتتفشى في مجتمعنا، وبالتالي لن نرتقي إلى مستوى أخلاق وأدب الإسلام في كل أحوالنا. وبعض الإخوة يلاحظون هذه التصرفات فيسكتون عنها خجلا ظنين أنها تصرفات عابرة ولا داعي أن يسمع منها مشكلة تعكر سطو القلوب. لا شك الإنسان الذي يكون في مقام التوجيه والتربية والعلاج هذه مسؤوليات، لا يصلح أن يستحي ولا يصلح أن يتحرج. فأنت مع أولادك مثلا لا تمرر مثل هذه المواقف مثلا إذا حصل خطأ من هذا النوع، بل مسؤوليتك أن تأخذ الرياضة وتوجهه، بغير هذا لن يتعلم، لن يتعلم ولن يستفيد من التجارب ولن يتوقع تكرر مثل هذه الأخطاء. بعض الناس يتأثر بسياسة الصوفية، بعض الصوفية حينما يتكلمون في هذا الباب يقولون أريح شيء أكثر شيء يعني يجلب لك الراحة ألا تعد لنفسك حقا على أحد. صحيح لا شك هذا يريح الإنسان في تعامله مع الناس، هذا كلام سليم، لكن ليس مع كل الناس. الناس الذين تكون مسؤولا عن تربيتهم وتوجيههم خاصة أولادك أو تلامذتك إذا كنت مدرسا أو معلما أو وائرا، هؤلاء لا يصلح أن تقول أتعامل معهم على أني ليس لي حق عليهم. واضح؟ لماذا؟ أن هؤلاء أنت مسؤول عن توجيههم، وإذا لم توجههم أنت لن يوجههم غيرك، ومدام يجلسون إليك ويقبلون منك فحينئذ من الخيانة ومن التقصير في حقهم ألا توجههم إذا شاع فيهم خطأ معين، بل هي مسؤوليتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول بينما الواجب تربويا أن يتدارك هذا الأمر من أقرب طريق وبأدق وبأرقى ما يغرس الحب ويحافظ على الإحساس والشعور بين الإخوة الذين وجهوا لهم هذه النصائح أو التلميحات ليتذكرها وينتفع بها. أخ في الله يدفعني حبه إلى أن أجنبه ما استطع الوقوع في أي خطأ يتجافى مع الذوق السليم، ولا ريب أني أيضا معني بهذه التوجيهات فقد أكون أنا هذا الإنسان، وكل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وقد نبهنا صلى الله عليه وسلم إلى كيفية النصيحة فلا تكون في مواجهة جارحة، والرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله مثال للذوق الرفيع. فعلا يعني الحقيقة هذا الموضوع يحتاج لمن يتتبع دقائقه الظاهرة منها والخفية في خلال تلميحات القرآن الكريم وتصريحاته، وفي خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خلال سيرة الصحابة والسلف الصالح، سيعثر على كنز ثمين من أرقى ما يكون في الذوق والأدب والسلوك. فهذا الباب تحدثنا من الأبواب الدقيقة، كيف أن المسلم كائن أو إنسان حساس لماح واضح. مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم نفسيات الناس أرقى ما يمكن يتخيله إنسان من الذوق البشري في التعامل مع الآخرين. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأدبه أنه كان إذا أراد أن يعتب على أحد فإنه لا يعين الشخص، ولكن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا، دون أن يواجه مواجهة جارحة أو محرجة. يقول لذلك عزمت بعد الاستخارة على أن أسجل في هذه الرسالة نماذج واقعية من هذه الصورة التي عايشتها وسمعتها، لا أقصد بها إنسانا بعينه لأنها ليست وقفا على أحد بذاته، ولكنها وقائع تتكرر في حركة الحياة. يقول هذه الأشياء يعني لا تمس جوهر الأخلاق، لا تمس جوهر الأخلاق، يعني وجود هذه النقائص لا تنقص الأخ عن كونه أخا، لكن هي بالضبط كما يقول والدنا الأستاذ عباس، يقول بل هي كالطالب الذي ينجح بدرجة ممتاز وآخر بدرجة جيد وآخر بدرجة مقبول، الجميع ناجحون والحمد لله، لكن هي لمن أراد أرقى وأعلى مستوى. فكلنا نشترك في الأخلاق ونتفاوت في درجاتها، والآيات والأحاديث توضح هذا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق أو أتمم مكارم الأخلاق. ويقول صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. فحسن الخلق مما يقرب ويجعل صاحبه يستحق أن يقترب من منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول وأعتقد أن الذوق هو الأخلاق، والذوق هذا بمعنى العامي لا بمعنى الصوفي ولا بمعنى الطبي، طب هو الإحساس بالفم. يقول أعتقد أن الذوق هو الأخلاق حين ترتدي أجمل ثيابها، وهو عطر الأخلاق ونبحاتها، والذوق هو قمة الأخلاق حين تتألق في إنسان وتتجلى في أحاديثه وتعاملاته التي تنطوي على أجمل المشاعر وأنبل العواطف. فالذوق حركة من لطائف الروح وصفاء القلب، والذوق هو سلوك الروح المهذبة ذات الأخلاق المرضية. وختاما، فالذوق هو الإنسان في أبهى صورة وأرقى حضارة، وصدق الله الذي عظم شأن رسوله صلى الله عليه وسلم بالثناء على أخلاقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. الحقيقة الشيخ هنا بدأ بآداب أو الذوق في المخاطبة بالهاتف، وهنا أيضا بيان لبعض آداب الهاتف. نبدأ أولا بكلام الشيخ الحمد حفظه الله تعالى في هذا الباب، يقول الهاتف في هذا العصر يعد أهم وسائل الاتصال الشفوية وأسرعها، فهو يعطي المتهاتفين فرصة الإيضاح بلا عناء ولا مكاتبة، فكان في ذلك من توفير للجهد والوقت والمال وتلبية المطلوب بأقصر وقت ورفع مشقة الذهاب والإياب بل والسفر لأمور تقضى بواسطة الهاتف، ولله الحمد والمنة. يقول وللهاتف آداب مطلوبة من الطرفين المتصل والمتصل عليه، وإن كان بعضها من جانب المتصل آكد، يعني الآداب الشرعية في تعامل خلال التليفون أو الهاتف من جهة الشخص الذي يتصل أوكد منها في حق المتصل به أو عليه. لماذا؟ لأن المتصل هو الطالب، والطالب قريب من السائل، ففي موقفه ضعف فليجبره بحسن الأدب. وإن مما يلاحظ أن هناك تقصيرا كبيرا في أدب الهاتف، ومن مظاهر ذلك ما يلي: أولها قلة المبالاة بصحة الرقم المطلوب، يعني يكون الإنسان غير متأكد من الرقم الذي يطلبه، واضح؟ فطبعا يترتب على هذا كما سيبين هنا بعض الإزعاج للآخرين، فمن الناس من لا يبالي بصحة الرقم الذي يطلبه مما يوقعه في الغلط فيتسبب في إيقاظ نائم أو إزعاج مريض أو إشغال الآخرين أو نحو ذلك. ومن هنا كان واجبا على المتصل ألا يتصل إلا بعد التأكد من معرفة الرقم، إما أن يكون مكتوبا أمامه أو أن يكون متأكدا من حفظه في ذاكرته، ثم إذا وضع إصبعه على الهاتف فليتبعه بصرا، فإن حصل خطأ فليتلطف بالاعتذار. أي نعم، من أهم هذه الآداب عدم إطالة المكالمة، خاصة إذا كان إنسان يعني يطلب هيئة عامة أو شخصية عامة يحتاج إليها كثير، يعني مثلا طبيب في مستشفى، شيخ في دار إفتاء، وهكذا. إطالة الوقت فيما لا طائل من ورائه الحديث التي لا تفيد ولا تجدي وقد قضى حاجتها لكن هي مد في المكالمة ويطيل، طبعا هذا يضيع مصالح آخرين هم يقفون على نفس الخط ويريدون أن يستفيدوا، إن كان مثلا الشخص الذي جالس على السويتش مثلا في مركز البوليس او الاطفاء الحرائق او مستشفى الاسعاف طوارئ مثلا, وبيتصل به مثلا واحد هذا العامل يتصل به صديقه, افترض الصوره هذه يتصل به صديقه ويصيل في الكلام الى ما شاء الله وحصل اي حاله طوارئ, ناس محتاجون الى الاسعاف او اطفاء حريق او غير ذلك, اليس هذا اضرار واذعان لهذا الخط الحاوي؟ فالانسان في مثل هذه المواقف الحساسه ينبغي ان يتصل على ما يعني يقضي به حاجته ولا يطيل. والحقيقه للاسف الشديد كعادة النساء في كل زمان ومكان وفي كل عصر ورزق أكثر طائفة تسيء استعمال التليفون هن النساء للأسف الشديد, وينبغي أن يكون الأخوات المستثمرات أبعد الناس عن تخطي الأداب الشرعية في هذا الجانب. النساء عموما ولا حول أخوات الأبناء إلا من رحم الله لا يستطيعنا مقاومة إغراء الكلام في الهاتف أو عند المقابلة أو عند الوداع إلى آخر ذلك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذا أسوأ ما يكون إذا كان في الهاتف أيضا, يعني نسمع عن نساء يتكلمن بالساعات, ساعات دي مبالغة ممكن ثلاث أو أربع أو خمس ساعات ترفع السماعة ويفتح الله عليها في الحديث. هذه مشكلة ينبغي أن يمتاز الأخوات المستذبات بالتميز لمراعاة هذا الأدب إذا أنست إلى التليفون. ما خلق التليفون وما صنع من أجل الثمر والكلام بالساعات بهذه الصورة التي تحصل واضح, إنما لقضاء الحاجة الإنسان يقضي حاجته عن طريق التليفون بسرعة ثم يدع الناس لمصالحها. هو التعبير السعودي طبعا بيقولوا اتصل عليه لعل يكون أصلح الله أعلم, لكن احنا هنا بنقول اتصل به فجريا على عبارة المؤلف سنقول اتصل عليه. أيضا البعض يشتد غضبه ويرتفع صوته ويبادره بالدعاء إذا اتصل عليه متصل فأخطأ الرقم فيشتد عليه كيف لا تستوقف من الرقم قبل ذلك. فيا أيها المتصل عليه لا تنفعل حينما يحصل شيء من ذلك, بل تأن ولا تعجل باللوم والغضب, بل تلطف بالقول. فإذا كان المتصل غالطا حقيقة فهو غير آثم وقد أدخلت إليه السرور بلطفك ولا سبيل لك عليه شرعا. ثالثا قلة المراعاة لوقت الاتصال, عدم مراعاة الوقت الذي يختار الإنسان لكي يتصل بالناس, لأن التليفون يشبه الاستئذان عن البيوت بالضبط واضح. يقول إذا كان لك حاجة للاتصال فاذكر أن للناس أشغالا وحاجات ولهم أوقات طعام وأوقات نوم وراحة, فعليك تحري الوقت المناسب مراعيا ظروف العمل. يعني لو أن واحد في مكان عمله وكل شوية أصدقاء يتصلون به وأهله في البيت يتصلون به, هذا بلا شك سيحدث خللا في وظيفته, فلابد أن نراعي وقت العمل, نراعي وقت النوم, وقت الطعام, ارتباطات أخيك وما عليه من واجبات ومسؤوليات. أي نعم. ثم إذا اعتذر إلى وقت آخر فقبل اعتذاره بانشراح صدر. أي نعم. منها الإطالة بالمكالمة بلا داعي, فلكل مقام مقال ولكل مقال مقدار, فاحذر أكثر شرح والإملاء والإطالة والإتقان. من هذه الأداب قلة الاعتداد بالسلام إلى المتصل بداية ونهاية. شخص يتصل ثم لا يبالي بأداب الشرعية أنه المفروض أن يبدأ هو بالسلام. الشخص الذي يتصل الأدب أنه هو الذي يبدأ بالسلام, مش الشخص صاحب البيت المتصل به يبدأ هو يقول السلام عليكم, لا, لأنك بتعرف متى فتح الخط لأنه الصوت ينقطع, صوت الجرس ينقطع, فمعروف أن حد رفع. فالأدب أن يبدأ المتصل بقوله السلام عليكم, لا يدخل في الموضوع فلان موجود مثلا, لا, يبدأ أولا بالسلام تحية المسلمين, ثم يراعي أيضا أنه إذا أنهى الكلام أنه هو الذي ينصرف, لأن من الذوق ان اللي ينهي المكالمه من الذي بدأها. هذا بيتصل عليك مش من ذوق ان انت تقول له طيب مع السلام مثلا او السلام عليكم وتقفل الكش, ان هو المتصل فيبدا بالسلام وينهيها بالسلام. طبعا ما في داعي للعبارات الاجنبيه يعني في مثل هذا المقام. فمنهم من يستبدل تحيه الاسلام السلام عليكم بغيرها من التحيات الاخرى كصباح الخير او صباح النور او الو او كيف الحال أو غير ذلك, يبدأ بتحية المسلمين وتحية أهل الجنة السلام. من هذه الأشياء سكوت المتصل إذا رفعت السماعة, إذا أحس أن الجرس انقطع في الجهة الأخرى فيسكت حتى يتكلم المتصل عليه, وفي هذا إخلال للأدب من عدة جهات, منها مخالفة السنة, لأن المستأذن هو الذي يبدأ بالسلام, الذي يستأذن عليك هو الذي يقول السلام عليكم ويدخل, كذلك المتكلم المتصل هو الذي يبدأ بالسلام حينما انقطع الإيه الجرس ولا يسكت حتى يبدأ صاحب البيت بالإيه بالرد. نعم. الأمر الثاني أن المتصل هو الطالب فعليه المبادرة بالسلام. يقول منها أن بعض من قل أدبهم يقصد الفحص والتعرف هل أنت موجود أو لا، يعني هو يريد أن يسكت حتى ينظر ما الذي سيرد عليه، هل هذا الشخص الذي يطلبه أم لا. فإذا رفعت السماعة وقلت نعم عرف المراد فوضعها، هو لا يريد الكلام لكن يريد أن يعرف موجود في البيت أم لا، إذا عرف أنه في البيت فيذهب إليه في البيت. واضح. فالإنسان المسلم يجب أنه لا يلتوي في أساليبه، يسأل موجود أو غير موجود، حتى إذا أتى البيت يستأذن أدخل أو لا أدخل. وحقيقة هذا الأدب من الأداب الشرعية المهدرة في مجتمعاتنا، وشيء مؤلم جدا. لابد أن نهتم جميعا بالذات من الصغر أن نعود الأطفال على هذه الأداب وتعويدهم هذه الأداب. لولا خطورة هذه القضية لما أنزل الله سبحانه وتعالى فيها وحيا يتلى، وليس في أي سورة، هذا في سورة النور، السورة التي ميزها الله سبحانه وتعالى وصدرها بقوله سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. في صدر السورة وعطيت اهتماما بخلاف كثير من سور القرآن الأخرى، ما كل القرآن أنزل لكن خاص هذه بقوله أنزلناها وفرضناها كي تعطى اهتماما خاصا بما تضمنت من أحكام وآداب شرعية في حق المجتمع المسلم. فكثير من الناس ما زال يتصور أن الاستئذان معناه هل أنت موجود حتى يجب عليك أن تأذن لي أم لا. لا، الاستئذان انتبهوا لهذا جيدا وإن شاء الله سنفذ هذا في بعض بالكلام. الاستئذان معناه هل الظروف مناسبة لتأذن لي أم لا فأنطر، هذا معنى الاستئذان. ليس معنى الاستئذان أبدا هل فلان موجود فيدخلني أم لا. لا، الاستئذان هل الظروف في البيت مناسبة أم لا، فإن كانت مناسبة أذن لك، إن لم تكن مناسبة يقولون لك كما أوحى الله تعالى إلى نبيه في القرآن الكريم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فهذا الأدب الحقيقة أدب مهجور جدا الآن، وكثير من الناس تسيء فهم هذه الأدب الشرعية. ليس معنى الاستئذان أنه لو موجود يبقى لابد أن يأذن لك. بعض الناس بعض الظروف الحرجة يعني مثلا يقول بعد ما يقابل أخاه خبطت رحت طرقت الباب وسمعت صوتك وانت تقرا القران ومع ذلك لم تفتح لي وتكون مشكله، هو ليس من حقه شرعا، لان صاحب البيت الله سبحانه وتعالى يثنى علينا في القران ويقول والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، سكن من السكينه والراحه والمأوى الاخير للانسان. فبعد بيته الى اين يذهب؟ هل سيهرب الى فندق؟ واضح. فلا شك كل انسان له برامج وله منهج، سواء مع نفسه او مع اهله او مع اولاده او مواعيده او عمله، كل شيء يتم بنظام وبترتيب. فالقادم في الغالب انه يبحث في ظروفه هو فقط، ما دام الظروف مناسبه يطرا على الاخرين دون ان يسال نفسه هل ظروف الشخص الذي يزور الان بلا موعد سابق مناسبه او غير مناسبه. فطبعا مع تكرر ذلك قد يوقع النفس في حرج عظيم، والله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج مرفوع. واضح. فمن رحمه الله سبحانه وتعالى ان انزل هذه الايات وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. الحقيقة أداب الاستئذان إن شاء الله سنتكلم عنها في بعض التفصيل نرجو ذلك، لكن حتى لا نخرج عن موضوعنا نقتصر على هذا يعني التنبيه. فلا حرج على إطلاق الإنسان إذا كانت ظروفه حرجة أم بيوته كما يقولون أسرار، فلا داعي أبدا أن تعاتب أخاك بعد ذلك إذا لقيته أنك استأذنت فلم يرد أحد أو لم يجبك أحد. المصيبة أن هذا الحرج والتضييق قد يصل لبعض الناس لأخطاء شنيعة في تربية الأولاد، أن هو ظروفه حرجة ونتيجة أن المجتمع غير متشبع بالأدب الإسلامي، فيحصل أن يعمل إيه؟ يأتي لابنه الصغير ويقول قل له أبي غير موجود. هذه مصيبة وكارثة، أنك أولا بتحطم القدوة، يعني الطفل ده لما تيجي تنصحه بأدوية تعلمه أن الكذب حرام والكذب مهلكة والكذب يهدي إلى فجور والفجور يهدي إلى نار، يعني أم الخصايا الكذب أقبح شيء يمكن أن يربى عليه الطفل، تحطيم له. فهل ممكن أن يتأثر ابنك بك بعد ذلك حينما تقول له الكذب حرام إذا كان يراك أنت تكذب وتورطه في معصية وفي كبيرة الكذب؟ طبعا هو صغير لا يجري عليه قلم، لكن أنت تحطمه في المستقبل. فالذي ينصح به في هذه الحالة إن كان عندك حرج وإن كان الناس ليس عندهم فقه في الدين ولا مراعاة الآداب الشرعية ولا يعرف أن من حقك أن تعتذر بدون إبداء أسباب، فهذه حالة أسكت، لأن الرسول عليه السلام قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، بمنتهى البساطة فليرجع. واضح. ففي هذه الحالة لأن تسكت ولا ترد عليه أهون من أن تقول لابنك قل له أبي ليس موجود. أنصح أيضا حتى الإنسان لا يلجأ إلى التعريض لأن هذه الظروف تتكرر كثيرا. فإذا عرض مرة واثنين وثلاثة طبعا التعريض هذا يعني يهتك حجاب الكذب، لأن الولد الصغير قد لا يفهم التعريض، الولد الصغير قد يفهمك أنك تكذب،
واضح؟
فإما يكون الولد على مستوى من النضج ويفهم التعريض، وإما أنك ما تنطق أصلا حتى لا تحتاج إلى التعريض، لأن كثرة المعاريض كثرة الرخصة يهتك الحجاب ويجرئ على المعصية بذاتها. التعريض هذا عند الضرورة، لكن المسلم في كل تصرفاته يعرض سوف تنعدم الثقة في الكلام الذي يقوله في أي قضية في الواقع. فأيضا لا ينبغي أن نجرئ الأولاد على أنهم يعرضون في الكلام، يلتوي في الكلام بطريقة يهرب من الكذب. التعريض فقط عند الضرورة، إذا كان لا مناط من الكذب حينئذ تلجأ إلى التعريض، لكن أنت غير مضطر إلى هذا. ولا شك أن علاج كل هذه المضايق هو أن الناس تلتزم بالأدب الشرعي. لو أن الناس التزمت بالأدب الشرعي ومراعاة أداب الاستئذان لما احتاج الناس إلى الكذب ولا احتاج الناس إلى التعريض، وكان لكل طرف يعني راحة وأمان. من هذه الأشياء التعمية على المتصل عليه، وذلك بألا يذكر المتصل اسمه حال الاتصال بحيث يعدل عن ذلك. أنت مين؟ قل أنا، أنا صديقه، أنا جاره، أو نحو ذلك. وبعدهم يقول أنا أخ من مصر، وهو يكون مش من القاهرة لكن من اسكندرية، يكون من مصر تعريضا، أو أنا عبد الله، أنا عبد الرحمن، واضح؟ وهو يقصد التعريض. طبعا إلا إذا كان في عذر، يعني بعض الناس تشك في أن بعض التليفونات تكون مراقبة وما يريد أن يقول اسمه، هذا معذور، لكن عموما مش كل الناس بهذه المثابة، واضح؟ المفروض من حق هذا الشخص الذي تريد أن تتصل به أن يعرف من أنت. أي نعم. من هذه الأشياء أيضا خضوع المرأة بالقول حال المهاتفة واستلسانها بالحديث مع الرجال، يعني لو أمكن أن المرأة ما ترد عن الرجال هذا يكون أحوط، لكن عند بعض الحاجات أو الضرورات تضطر المرأة للإجابة، لكن هي مطالبة أن تخشن صوتها وتتكلم بإيه؟ بقسوة. موضوع الفهم الخاطئ الموجود عند بعض الناس أن من الرقي ومن الذوق أن المرأة سليم في الكلام وتتلطف مع الرجال، لا، المطلوب أن المرأة المسلمة تنفر الرجل الأجنبي، مش أنها تتكلم معه بطريقة تجذبه إليها أو تجعله يعجب بها، واضح؟ لأن غلاء العشق والإعجاب بالمرأة قد يكون بابه الأول هو الصوت، كما يقول أظن بشار: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. قد يكون الفتنة تبدأ بمكالمة تليفونية أو بصوت، لا تستطيع المرأة أن يعني تغلظ صوتها فيقع نوع من الفتنة للرجال. والله تعالى يقول لأشرف نساء العالمين أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فكيف في من سوى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن؟ فلا ينبغي أن تتكلم المرأة بترخيم أو تمطيط أو يعني أسلوب في خضوع من القول، بل تتكلم بجذب وتقلل الكلام بقدر الاستطاعة. يعني لا تقول مين مثلا، أن فيه ترخيم للصوت، لكن تقول من، من. أما موضوع التلطف والذوق هذا مش مجتمع الإسلامي، هذا في مجتمعات أخرى إباحية. هو المطلوب المرأة حينما تلبس لتخرج في مجتمع فيه رجال أجانب، أو حين تتكلم، هل هي المطلوب أن تجذب الناس إليها؟ أن المرأة مطلوب تكون للترفيه عن الآخرين؟ لا، المرأة مطلوب أن الرجل الأجنبي تعامله بقسوة وغلظة، مش أن هي تجرئه على أن هو تعامل معها كأن أصدقاء ومحارم أو غير ذلك. في فرق بين التعامل مع المحارم وبين التعامل مع الأجانب. المرأة مع الأجانب تكون مختصرة جدا في الكلام، جافة، ترد بغلظة كي لا يطمع الذي في قلبه مرض. أي نعم. يعني لا أقصد الجفاف بالعدوان أو الظلم أو الإساءة، لكن تكلم بجد أن تفهمون أكيد ما أريد أن أقوله. من ذلك أيضا إزعاج الناس بالأخبار الكاذبة. فمن الناس من نضب ماء الحياء في وجهه وقل وقار الله في قلبه فلا يبالي بما يقول ولا يأنف من ترويع المسلمين. فتجد هذا الصفيق يتصل ببعض البيوت ويقول مثلا: لقد حصل على ابنكم حادث في السيارة فمات، أو هو الآن في حالة خطر، أو نحو ذلك، وهو يكذب. المقالب التي يعني يفعلها بعض الناس، هذا طبعا ولله الحمد لا يستوصل عن أخي يفعل هذا، لكن ربما توجد في بعض المجتمعات إنسان يتصل بالذات في أول إبريل يقول كذبة إبريل، ويفعلون هذه الأشياء العظيمة. ولا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم ترويع المسلم من المحرمات، ترويع أن تخوف أخاك المسلم. من ذلك أيضا، وهذا نوع من أنواع الخيانة التي تحصل للأسف من كثير من طلبة العلم، أنه يسجل صوت المتكلم بدون إذنه وبدون علم، يتصل بأحد العلماء، وفي ناس متخصصة في إحياء الفتن وإذكائها، فيتصل بأحد الشيوخ ويجهز الجهاز بالتسجيل، ثم يسأله سؤال معين واضح، فالشيخ يجيب يسجل الإجابة دون أن يستأذن الشيخ في التسجيل، ودون أن يعلم الشيخ أن هذا في تسجيل، ثم يطير بهذه المكالمة ويروح لشيخ ثاني ويضرب كلام العلماء بعضه بعض، كأن العلماء دول عبارة عن ضيوك يجعلها تتصارع ويتلذذ هو بالمعارك بين الأفاضل. فطبعا هذا ليس من الخلق. الإنسان إذا أراد أن يسجل فلابد أن يستأذن ويعلم الشخص الذي يحدثه أنه يريد تسجيل هذا الكلام. أيضا من هذه البلاءات المعكفات التليفونية، وبلا شك ينبغي أن الأب المسلم يكون حذرا جدا من وجود هذا الهاتف في بيته، لأنه قد يكون سبب بلاء عن طريق هذه المعكفات التي يمارسها قوم لا خلاق لهم. أين فلا بد من وجود رقابة بيتية، ويمنع تعدد أجهزة الهاتف يعني في البيت، وينظم الأمر من الذي يتولى الرد على الهاتف وأداب هذا الرد، عدم الاسترسال مع الشخص الذي يتصل، وهكذا لحماية أبنائه وبناته من للأسف نقول أبنائه أيضا، لأن المصيبة أن المعكسات لا تكون من طرف البنين، لكن مما يتبلينا به في هذا الزمان أنها تحصل أيضا من جانب بعض الفتاة. من ذلك أيضا التقصير في أدب الحوار، يحصل أحيانا جدل في خلال الحوار، وهذا من يعني الأشياء التي أثار الحقيقة في الكلام هنا، لكن الوالد الأستاذ عباس السيد حفظه الله يقول تحت عنوان المخاطبة بالهاتف، باعتبارها من أول المواضع التي يريد أن ينبه على الأداب والذوق فيها، يقول التليفون نعمة من نعم الله تعالى في هذا العصر، فلقد طوى مساحة الأرض في لبح البصر، ورحم الله عهد البعير والحمام الزاجل والسفر الشاق لتوصيل الرسائل والأخبار، واليوم الهاتف قد يسر لنا كل هذا فضلا عن أنواع الاتصالات المذهلة، وقد لا نحسن في كثير من الأحيان الاستفادة بها ونسيء استعمالها. يذكر هنا بعض الأشياء، يقول قد يزورك زائر ولا يلبث إلا قليلا حتى تمتد يده إلى التليفون، يعني قبل أن يستأذن، بعد ما يمد إلى التليفون يقول تسمح التليفون أو عن إذنك التليفون، نعم، فلا مناط من أن تقول له تفضل، ويبدأ حديثه بالسؤال مع الشخص اللي يكلمه عن أفراد الأسرة والأقارب، ثم يمضي في تبادل الحديث الطويل معهم، ويختتم الحديث المذهب بكلمات قليلة هي بيت القصيد، بعد الكلام الطويل في الآخر بيت القصيد في الآخر جملتين كان يكفي أن يقتصر عليهما. أي نعم. وذات مرة يقول الشيخ زارني اثنان من بلد عربي، واستأذن أحدهم ليتصل بأهله في مكالمة دولية، وأدار التليفون وكما هي العادة مع الأهل والأحباب، طال المكر وكثر العتاب. أي نعم. وأنا أخرج حينا لعله يختصر ويوجد، والذين يتحدث إليهم يظنون أنه يتحدث من حسابه الخاص، فيتبادلون معه الحديث في شجون وإطار، وما كاد يختتم حديثه وأتنفس الصعداء حتى يستأذن الثاني في مكالمة، وتستمر الرواية بنفس الأسلوب وتتكرر الخطة، وأعيش في ضيق لا حزنا على ما سوف أدفعه من مبالغ كبيرة فحسب، ولكن ألما من هذا التصرف البعيد عن اللياقة. وهذا يحصل حقيقة بعض إخواننا في بالذات في البلاد الخارجية، يكون عنده صفر في التليفون، يعني الثاني يجري مكالمات دولية، طبعا المكالمات الدولية أسعارها مرتفعة جدا، فيستعمل التليفون دون استئذان، وتأتي الفاتورة بالشخص يستدان بآلاف الجنيهات أو الريالات أو دولارات، فهذا لا شك فيه إضرار وأذية للأخ المسلم. يقول إن أحدهم نزل ضيفا على أحد الإخوة واستعمل تليفونه في مكالمات شخصية خارجية تجاوز قيمتها راتبه الشهري، خرج الأخ من منزله صباحا في طريقه إلى عمله، فوجد بعض الإخوة قد حضروا لزيارة زميل لهم فلم يجدوه، فدعاهم الأخ لينتظروه في مسكنه بعض الوقت، فاستجابوا، وحال جلوسين استأذن أحدهم ليتحدث تليفونيا خارج المدينة، وبعد أن أنهى محادثته، وانتبهوا لهذا، أخذ ورقة بيضاء، هو جلس على المكتب يتصل بشخص واتصل، ثم بعد ذلك وجد أمامه نوتة التليفونات الخاصة بصاحب البيت، فماذا فعل؟ مثال بساطة، وطبعا هذا أدب خفي لا يلتفت إليه. بعدما خلص المكالمة أخرج ورقة بيضاء وأخذ ينقل أرقام التليفونات الخاصة الموجودة على المكتب دون أن يستأذن في ذلك. الرقم التليفون أصل فيه أنه من الأمور الشخصية، فما ينبغي وليس من الأدب أنك تعطي رقم تليفون شخص لشخص آخر. طبعا إذا كانت شخصيات عامة معلنة أرقامها، لكن نتكلم بصفة عامة في مجتمعنا، المفروض أن تستأذن قبل أن تعطي الرقم لغيرك، تستأذن صاحب التليفون. ولا حرج منه إذا أحرجك ويريد أن ينقل الرقم تقول أنا أستأذنه أولا ثم أعطيك إياه لأني ما استأذنته في ذلك. يعني نذكركم بأصل القصة، أن الأخ خرج من منزله في طريقه لعمله ووجد بعض الإخوة حضروا لزيارة زميل له فلم يجدوه، فدعاهم هذا الأخ، دعاهم لينتظروه في مسكنه بعض الوقت، فاستجابوا. وحال جلوسهم استأذن أحدهم ليتحدث تليفونيا خارج المدينة، وبعد أن أنهى محادثته أخرج ورقة بيضاء وأخذ ينقل أرقام التليفونات الخاصة الموجودة على المكتب دون أن يستأذن في ذلك. في هذا الوقت كان أهل البيت قد قدموا لهم التحية الواجبة، وبعد ذلك قال لهم الأخ المضيف اللي هو عبر سبيل كان رايح شغله، قال لهم إنه مضطر لمغادرة المسكن ليلحق بعمله، ولكنه فوجئ بمن يقول له أنت تذهب إلى عملك ونحن نبقى هنا حتى يصل الذي ننتظره. يقول الأخ إنه كاد ينفجر غيره لأنهم قد لاحظوا أن ذلك السكن تشغله الأسرة، فكيف يسمحون لأنفسهم بالبقاء بالمنزل بعد انصراف رب الأسرة؟ لقد اتسع مفهوم العتم والحب في الله عند بعضهم حتى تجاوز العرف والعقل والمنطق طبعا والدين. يعني أحيانا هناك اكتشافات حديثة يستطيع صاحب البيت أن يستعمل ما يلعب الرقم السري، فكل من يلقاه بعد ذلك يقول ما هو الرقم السري؟ إذن لن يبقى سريا. فكل من يلقاه بعد ذلك يقول ما هو الرقم السري؟ إذن لن يبقى سريا. وهو لو شاع هذا الرقم وما استعمل بقدر بهذه الصورة ما يعود سريا، فلا شك أن من الأدب الشرعي الإنسان ما يسأل، لأن بهذا إحراجا. لكن إذا بدر هو بإعطائك إياه فهذا ممكن، واضح؟ أو يأخذ شخص ثم يريعه على الآخرين، فبلا شك هذا يحدث حرجا فيما بين أفراد المجتمع المسلم. يقول الشيخ أحيانا تأتي مكالمة تليفونية من أهل بيتي صاحب المكتب، واحد جالس في المكتب وزوجاته مثلا اتصلت به، ونراه يتحدث إليهم بصوت منخفض بما يوحي أن المكالمة خاصة. طيب تصرف طبيعي طبعا أن الحاضرين ينصرفوا، ربما تكون أمور خاصة شخصية فإنسان يكون لماحا، ففي هذه الحالة ينصرف ريثما تنتهي المكالمة، إلا إذا بين لهم أن الموضوع لا حرج فيه. لكن من احتياط الإنسان في هذه الحالة يعني يخرج، إذا لاحظت أن المتكلم بيخفض صوته لا يريدك أن تسمع، إذا اخرج أنت. يعني يقول يتفق أن يجلس أحد الإخوة الزوار قريبا من التليفون، وحين تأتي مكالمة يسرع ويرفع السماعة وأسمعه يقول أنا فلان، واضح؟ أولا هو أخطر من ناحية أنه رد على التليفون دون استئذان، ثانيا المفروض بالأعراف الشائعة الآن أن الهيئات العامة أو المكتب هندسي أو مكتب نشر أو مصنع أو فندق أو أي شيء من هذا، أن اللي يرد يعلن عن هويته مصنع كذا حتى يؤكد لك انك لم تخطئ في ايه؟ في الرقم. احيانا يذكرك لان الانسان ساعات يتصل وينسى وبيكلم مين، فاذا قال لك نحن المكان الفلاني يوضح لك هويته منذ البدايه. المفروض ان هو اذا رفق ان يقول ايه؟ هنا مكتب كذا، ولا يقول انا يعني فلان. فيقول والمفروض ان يذكر اسم صاحب المكتب او صاحب المنزل حتى يتاكد المتحدث ان الرقم صحيح فيطمئن، فلا يحدث عنده بلبلة حين يسمع اسما غير مألوف فيظن أنه أخطأ الرقم ويغلق الخط وينهي المكالمة. أحيانا يتصل شخص هو اللي بيتصل يقول لك مين معايا؟ أنت مين؟ ليس من حقك أن تقول أنت مين. يعني هل يصح الإنسان يطرق على الباب للشقة عند واحد ويقول لصاحب البيت أنت مين؟ لا، المفروض أنت تقول أنت من؟ الاستئذان إيه؟ ما ينفعش تقول أنا، تقول أنا فلان، لأن إذا قلت أنا ما هو الجرس أو الطرق عن الباب قام بالوظيفة الأولى وهي تنبيه أهل البيت إلى أن ثمة ضيفا بالباب. المرحلة الثانية هم لو يقول لك من، هم عرفوا أن في حد خبط على الباب، عرفوها خلاص نمرة واحد حصلت، عرفوا أولا أن هناك طارقا، يريدون أن يعرفوا ثانيا من الطارق حتى ينظروا هل يناسب أن يفتحوا له أم لا، واضح؟ فالذي يحصل أن يطرق الباب ثم قال له من فيقول أنا، أنا تعرفون حديث جابر أنا أنا كأنه كرهها، يعني تقول انا فلان او فلان ابن فلان، واضح؟ لماذا؟ حتى يعرفوا صوتك ويعرفوا اسمك وينظروا هل مناسب ياذنون لك ام لا، واضح؟ فاذا انت حين تقول انا، هذا تحصيل حاصل، انا دي تساوي بالضبط طرق الباب او ضرب الجرس، لانها ما تفيد شيء جديد. هم يسالونك من حتى تقول فلان. وقد تعجب طفل صغير من ابناء احد الاخوه تربى وتأدب على مراعاه هذا الادب، يعرف حقوقه، واضح؟ فكان اخ كبير وملتزم وملتحي وكذا، يطرق الباب فهذا الابن يقول من، والثاني يقول فلان موجود، فالابن يقول من، الثاني يقول فلان موجود، فالصغير يبقى والكبير لا يبقى. الصغير عارف انه حقه، وليس من حق هذا الشخص ان يبدا بالسؤال، لا، هو المفروض ان يقول من، جوابها ايه؟ من، استفهام، من، سؤال عن العاقل. فانت تجيب بسؤال لا يصح ان تجيب بسؤال، فمن تجيب تقول فلان وتترقب بعد ذلك يؤذن لك ام يعتذر لك، واضح؟ هذه هي اداه الاسلام. ففي بعض الناس هو يكون البادئ بالاتصال ثم يقول لك مين معايا، لا، يقف عند حده، خاصه اذا كان مثلا الذي يرد امراه او فتاه فهو عرف اسمها، ثم بعد ذلك يمكن ان يكون بابا للايه؟ للاتصال، يقول اريد فلانه مثلا، ويحصل اي نوع من الخلل يعني. نعم. يقول ايضا احيانا تتداخل الخطوط، تتلامس الاسلاك، وتسمع حديثا بين زوج واسرته او غير ذلك، حوار خاص بين الناس، وتجد بعض الناس يحلو لهم الاستماع والتصنت، وهذا يتنافى مع الاخلاق الفاضله. والقران الكريم يقول الله تعالى فيه ولا تجسسوا، هذا نوع من التجسس، انه يتلذذ ويتابع الانصاف، فالله تعالى رقيب عليك، لا يجوز لك ان تسمع حديث قوم وهم لك كارهون، هذا ايضا ينافي الادب الشرعي، وهذا من التجسس، احسست ان فيه الناس تتكلم فطلع السماعه الى ان يزول هذا الامر. يقول اتصلت اسال عن صحه احد الاخوان، فقيل انه ذهب الى امريكا للعلاج، فحصلت على رقم تليفون المستشفى ورقم الحجره، وكانت الساعه وقتئذ السابعه مساء، فاذرت فرصه التليفون وجاءني صوته يسال من المتحدث، فقلت فلان، وسالت عن حالتي وصحتي وتمنيت له عاجل الشفاء، وقطع الحديث وسالني كم الساعه عندكم الان، وفي الحال ادركت انني قد وقعت في خطا، اذ ان الساعه الان في امريكا 10:30 مساء، لم انتبه الى فرق التوقيت بين المانيا وامريكا، فضلا عن انني اخاطب مريضا في حاجه الى راحه وهدوء البال، وهكذا وقعت في المحظور دون ان ادري. هذا يحصل من المكالمات عبر البحار، طبعا التوقيت قد يكون 9 ساعات فرق او 7 ساعات، فعلى المتصل ان يراعي هذا الوقت سواء من هنا او هناك او العكس، ان يراعي التوقيت هناك الساعه كام الان حتى لا يزعج الاخرين. يقول ايضا اسفين للازعاج، كثيرا ما تسمع من محدثك كلمه تقليديه اسفين للازعاج، فاذا كان صاحبنا يعلم ان هذا الحديث في وقت معين يسبب الازعاج، فلماذا لا تختار الوقت المناسب؟ يعني انت تعرف انه ازعاج، فلماذا تزعج؟ ولهذا تعود كثيرون ان يعزلوا التليفون في اوقات راحتهم او نومهم، فقد تعود احدهم ان يفتح الهاتف بعد 11:00 مساء ويقول اسفين للازعاج، فلما افهمت ان صوت الهاتف في هذا الوقت مزعج ومقلق تاسف، ولكنه عاود سيرته الاولى في المحادثه بهذه الكيفيه، فلما عاتبته بشده انه دائما مصر ان يتصل في هذا الوقت، قال انه يعود الى بيته متاخرا وهذا هو الوقت الذي يناسبه، فقلت له وما ذنبي اذا اقترحت انت واتعبتني انا. واحيانا تكون بعض المكالمات من هذا النوع غير ملحه ولا ضروريه، يعني من شهرين تقريبا اتصل بي اخوان الساعه 3 صباحا واصر على ان يتمادى الى اخر ما يمكن الجرس، واضح، حتى ينتهي العدد التقليدي من الجرس ثم يعيد الاتصال من جديد، فقلت اكيد حاله طوارئ. فاستيقظت فإلى احد الاخوه يتصل من القاهره ويعني يقول اني احبك في الله ويسلم على مش اكثر من هذا، فطبعا يعني مثل هذه الاشياء المفروض ان نلتفت الى، انا ما اتكلم على نفسي، لكن عموما هذه الاداب نحن المفروض نراعيها فيما بيننا. وحكيت لكم من قبل واحد اتصل كان حوالي الساعه 2:00 صباحا او قبل ذلك بقليل، رددت قال لي انا ليا واحد صاحبي قريبي سالك سؤال قبل كده واعطيته اجابه لكن هو ما فهمش الاجابه كويس فيريد ان يستوضح الاجابه، فقلت له طيب ايه السؤال كان ايه؟ قال لا ده هو معاك دلوقتي وهو هيسالك، فقلت له اتفضل، فصوته كان عالي فسمعت الحوار بينهم، فبيقول له قول له سؤال، قال له مش فاكر، قال له قول له اي سؤال، واضح؟ لا يمكن الإسلام يقر هذه الأخلاق أبدا. لابد الإنسان يعني يراعي ويكون يعني موضوعيا ويراعي مثل هذه الأداب يعني الشرعية. أين يقول بعض أصحاب الأعمال تزدحم مكاتبهم بالرواد وتأتيهم مكالمات تليفونية ويظل يستمع إلى محدثه الذي يطيل، وكلما اقترب من النهاية فتح مجالا للحديث والرجل في حرج شديد يريد أن ينهي الحديث، ولكن صاحبنا لا يرد ولا يشاهد هؤلاء الذين حضروا لإنهاء مصالحهم، ويظن أن صاحب العمل قد تفرغ له وحده. إذا اتصلت بشخص في مكان العمل، طبيب في عيادة، أي مكان عمل، بقدر الحاجة بقدر ما تحتاج، لكن تحويل المكالمة التليفونية هي النعمة من الله سبحانه وتعالى إلى نقمة وتعطله عن مصالحه وعن عملائه وعن وظيفته، فهذا من الإضرار الذي لا ينبغي. نعم. أيضا يذكر هنا بعض النماذج، يقول الضيافة سمة من سمات المجتمع العربي والإسلامي وخصيصة من خصائصه الفريدة في العالم، وأسلوبها ينضبط بضوابط أخلاقية وشرعية على مستوى الفرد والجماعة، وكلما توافقت الضيافة والزيارة مع التقاليد والأصول الشرعية قويت العلاقة وتوثقت الروابط. تعود كثير من الناس أن يفاجئوا أقاربهم أو أصدقائهم بالزيارة، فحينا يجدونهم وتكون زيارة غير متوقعة وغير محسوبة، فربما يكونون على موعد لمغادرة المنزل. يعني كثير من الناس لا تراعي هذا الأمر، يعني يأتي يزور أخاه دون ترتيب سابق، الناس لابسين مثلا ومستعدين للنزول، طبعا بسيف الحياة يقولون تفضل، فيتفضل المفروض يتفضل وقت يسير، لأنه واضح أن شكلهم يبين أن في مصالح وراءها في موعد مثلا، كيف توقعه في النفاق وفي إخلاف الوعد؟ فالمفروض الإنسان يتفقد بالذات في مثل هذه الظروف، وإلا فالأمر سهل جدا، إحنا لو التزمنا بالشرع ما يقع هذا الحرج، فكله عندي موعد وأنا مطالب أن أحترم موعدي، فلا تعطلني، يقول لك أنا جاي لك من طنطا مخصوص، أنا جاي من القاهرة مخصوص، جاي مخصوص لك بميعاد، افرض هذا عنده شغل الآن وظيفته، مصدر رزقه أو شغله، وإذا انقطع عن العمل سيجازى أو سيخصم من مرتبه أو سيحصل أي نوع من الإضرار، المفروض المسلم يلتزم بمواعيد عمله أو مواعيده مع الناس أو غير ذلك من الانضباط، والإسلام دين الانضباط، فإذا يأتي المفروض يكون بموعد سابق، أو إذا أتى غير موعد أهل البيت لهم الحق في أن يقولوا ارجعوا هو أزكى لكم كما قال تعالى، لكن لأننا تخلينا عن أداب الإسلام، لأننا في صدورنا حرجا من حكم الله ولا نلتفت إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالالتزام عند كثير من الناس كلام فقط، لكن عند الامتحان يحصل أمر آخر. يعني بعض الإخوة حينما كان يحصل محاورة بينهم في أداب الاستئذان، فكان أحدهما يقول للآخر من رحمة الإسلام بنا أن جعل من حق صاحب البيت إذا استؤذن عليه وعنده حرج أن يقول ارجعوا فعليك أن ترجع. فقال والله لو عملت معي هذا ما أدخل بيتك طول العمر. وهذا داعية، الشاهد أن إذا كان على مستوى داعية وواعظ وشخص على علم يقول هذا فما بالك بغيره. فغربة الإسلام أحيانا نحن نكون سببا فيه، نحن لسنا متخلفين عن مجتمعات الكفار الأراذل في أوروبا أو أمريكا، نحن متخلفون عن الإسلام، وإلا فهؤلاء الناس ما تعلموا هذه الأداب التي يقدسونها جدا إلا من المسلمين. يكفي الأوروبيين ما كانوا يعرفون شيء اسمه عادة الاستحمام، إنما تعلموا الاستحمام من المسلمين في الأندلس، كما كان الطلبة يتوافدون من كل أوروبا إلى الأندلس ليتعلموا عند المسلمين، كانوا يرجعون ليتحملون معهم عادات المسلمين، فمن ثم عرفوا شيء اسمه استحمام وشيء اسمه نظافة. وما سر مهارة الفارسيين وكولونيا وهذه الأشياء، مدينة كيلن أو كولونيا في ألمانيا، هؤلاء أنهم كانوا لا يستحمون، فلذلك تراكم العرق على أجسادهم حتى تنبعث منه روائح في غاية الندم والقذارة إلى الآن كثير منهم بهذه المسافة، واضح. فلذلك برعوا في صناعة العقول لكن لا تفيد. فالشاهد يعني هذه الأداب التي يفتن بها بعض الناس حينما يرون أداب التعامل عند الغربيين، لا شك أن عندهم اهتمام إلى حد يعني ما بهذه الأداب يفتقد في كثير بلاد المسلمين، هذه بضاعتنا ينبغي أن ترد إلينا، هذه الأداب هي أدابنا نحن نزل بها الوحي كما ترون. نعم. يقول الوالد الحاج عباس حفظه الله تعالى، فربما يكونون على موعد لمغادرة المنزل، أو قد تكون لديهم من الظروف ما يحول دون إعطاء الزيارة حقها، ومع كل هذه العوامل فلا بد من استقبالهم بالبشاشة والترحاب. والقرآن الكريم قد نبه إلى وجوب الاستئذان قبل الزيارة، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أحد الأخوة حكى لي طبعا متزوج وعنده أسرته عنده أولاده. فباب أحد الضيوف في الحجرة يعني صديق له ليس قريبا وخرج غاب عنه قريبا رجع وجده في المطبخ انتقل من الحجرة إلى المطبخ وفتح الثلاجة وبيشرب منه. يعني هل العشم يصل إلى هذا الحد؟ افترض أن زوجته أخي في المطبخ غير محجبة، هذا الإخلال بهذه الأداب طبعا أمر لا يليق أبدا بالمجتمع الإسلامي. يقول قد يحدث المضيف الحرج لظروف أسرية أو مادية أو ضيق في المسكن، وقد جعل الله لمثل ذلك مخرجا ومندوحا في قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وعلى المضيف في مثل هذه الظروف أن يتصرف بحكمة ولباقة حتى لا يفسد ود القلوب، وعلى الضيف أن يتقبل الرجوع عن الزيارة بصدر رحب. فمن لا يستريح لهذا عليه أن يعاتب نفسه أنه غير ملتزم بأداب الإسلام. يقول بعض الإخوة يتوجهون لزيارة أحدهم فيطرقون الباب عدة مرات، وقد حددت الأداب الإسلامية قواعد الاستئذان بأن يكون ذلك 3 مرات فقط. طبعا 3 مرات تعطي حقه، مش 3 مرات يعني شيء لا يسمع، لا 3 مرات بحيث يغلب على ظنك أنه يكون قد سمع. الأولى لإعلان صاحب الدار أن هناك من يوجه زيارته، والثانية لاستعجاله إذا تأخر، والثالثة بمثابة اعتذار. وإن كان الثلاث فسروا هذا بطريقة أخرى، قالوا الأولى لإخبارهم أن هناك من يستأذن، الثانية لكي يستعدوا، كان ربما البيوت تكون فيها عورات وما أكثر العورات في البيوت، والطريق الذي سيمرون عليه سيمرون على بعض هذه العورات، والعورات ليست النساء فقط، أشياء كثيرة، العارف لا يعرف على رأي الصوفية واضح. فلابد أن يأخذوا فرصة سمعينه حتى إذا كان سيأذن لك يغطي هذه العورات واضح. وفي الثالثة يفكر يأذن أم لا يأذن، هذا حكمة فيه في كونها 3، فلا تزيد على 3 احتراما لمشاعر صاحب الدار، فقد يكون غير مهيئ للاستقبال أو غير موجود أصلا في المنزل. ثم بعض الإخوة ينصرف ثم يعود بعد فترة يعاود ما سبق دون جدوى. يقول الشيخ وأنصح الزائر قبل أن يتوجه للزيارة أن يجهز بطاقة يكتب فيها أنه قد حضر للزيارة ويأسف لعدم اللقاء، ثم يحدد المطلب الذي يريده أو يترك عنوانه أو تليفونه إلى آخره. يحكي الشيخ هنا عن الشيخ عبد العزيز البشري، يقول إنه كان ينفرد بأسلوبه في معالجة مشكلة الزيارات المفاجئة، وأنا أرجو أن تكون القصة صحيحة لكن هو يحكيها. يقول كان من عادته أن يضع عمامته وجبته خلف باب الشقة التي يسكن فيها، فإذا طرق أحدهم الباب لبث جبته وعمامته وأمسك عصاه، فإذا كان الضيف مرغوبا فيه استقبله أحسن استقبال وقال له الحمد لله الذي جاء بي من الخارج الآن، وإذا كان الضيف ثقيل الظل وغير مرغوب فيه قال الحمد لله الذي جاء بك قبل أن أخرج لأنني على موعد الآن. ولا شك تأثيم الناس بوقوع في مثل هذه الأشياء هو بسبب عدم احترامنا لأداب الشرع، لأن الانحراف عن الشرع شؤم، من شؤمه أن تقع هذه المعصية، أن الأب يروح قايل للولد الصغير قل له أبي غير موجود. طب ليه؟ لماذا تحطم هذا الطفل؟ لماذا تحطمه؟ ده إذا تصف بالكذب معناه أنك تحطم شخصية هذا الطفل تماما، لأن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. نحن نتسبب في وقوع هذه المآثم بسبب أننا لا نلتزم ابتداء بالشرع. لو أن الناس تحترم الآداب الشرعية وأنه إذا قيل لك ارجعوا لا يغضب لما كان الناس في حاجة إلى هذه المآثم. وبعض الأفراد ممن عندهم فراغ أو متسع من الوقت يقضون وقتهم عند من لا يجد متسع من الوقت لإنهاء ما تراكم عليه من واجبات، فالوقت هو الحياة. وقد يتزايد الزوار ولا يفكر الزائر الأول في الانصراف، يقول الشيخ لأن القعدة احلوت. وبعضهم وخاصة غير المتزوجين لا تحلو لهم الزيارة إلا في وقت متأخر وغير مناسب لأنهم لم يمروا بهذه التجربة بعد. وإذا أبديت بعض التلميحات تنبيها لمجافات هذا السلوك للتقاليد والعادات قيل لك إننا نحبك في الله تعالى. واضح يعني بعض الناس يزور متأخرا جدا، يعني هل الزيارة ممكن تبدأ الساعة 12 ليلا مثلا؟ هذا لا ينبغي أن يكون. وبعدين إن كنا نحن ملتزمين فأين قيام الليل وأين صلاة الفجر؟ وإنسان إذا سهر لن يستطيع أن يمكث بعد صلاة الفجر حتى الشروق وسيذهب إلى عمله أو إلى دراسته نائما، هو يقعد على الكرسي كالكرسي الذي يقعد عليه، فكل هذا إضرار. يعني نحن نتصرف كثيرا جدا باستعمال الرخص. بعض الناس ينسى أن الأصل هو عدم الصمت بعد العشاء، ويتشبث بأن هناك رخصة في الكلام بعد العشاء لمؤانسة أهل أو لمحادثة الضيف أو لسهر في طلب العلم، ويا ليته سهر في طلب العلم. لكن الأصل في السهر أنه يكون في مجالس اللغو والثرثرة التي لا طائر من ورائها، والوقت مفتوح بعد العشاء ساعات طويلة تضيع، يتأخرون عن صلاة الفجر فضلا عن التهجد طبعا أول الجلوس حتى شروكه. فلا شك أن هذا السلوك ينبغي أن يلغى تماما من حياتنا، السهر بلا طائل، ونتشبث بأن في رخصة في السمر. نعم رخصة، لكن ينبغي أن يكون الأصل هو عدم السهر بعد صلاة العشاء. ثم قال لي أحد الإخوة إن ضيفا نزل عليه ومعه ابنه، وكان للمضيف ابن شاب، صاحب البيت كان ابن شاب غاب عن المنزل منذ يومين ولم يتعرف على مكان تواجده، فقد يعني ابنه وما عثر عليه لمدة يومين، مما سبب للأسرة قلقا بالغا. وقد عرف الضيف الكريم ذلك ولاحظ وشاهد مبلغ الاضطراب الذي تعيش فيه الأسرة، ولكنه لم يبدي أي شعور بالمشاركة الوجدانية ولم يشارك بأي كلمة مواساة. وبعد أن قضى الوقت المناسب وقمنا نحوه بالواجب غادرنا ولم يتصل بنا بعد ذلك ليسأل ويطمئن على غائبنا. يذكر مثلا هنا يقول الذي يحب نفسه تكرهه الناس، فطبعا هذا ذهول عن واجب يعني عرفي، ما نقول واجب شرع يعني، لكن من ناحية ذوقية ناس عندهم مثل هذه المصيبة، ابنهم مفقود، قد يتصور أنه فقد في حادث سيارة، قبض عليه، أي شيء من هذه الأشياء، كيف أنك لا تشارك حتى بكلمة مراعاة مشاعر الناس؟ حالة الناس تشاركهم في الحالة الوجدانية سواء في فرح أو في غم. أذكر وأنا كنت معتقلا في أوائل الثمانينات كان أحد الناس يعني يغلب على ظن أنه سيحكم عليه أو حكم عليه بالإعدام، كان في فترة الإيه اللي هي قبل التصديق دي وفترة قبل التنفيذ يعني. فبعض الشباب يعني شفت زوجة هذا الرجل الذي تواجد كان موجود في المعتقد، فالشهامة أخذت أحد الشباب فذهب يطلب منه الزواج بأخته اللي زوجها ما زال على قيد الحياة، صحيح حكم عليه بالإعدام أو يتوقع أن يحكم عليه بالإعدام، لكن هل الإنسان يذهل عن مراعاة الكون نفس العام لله؟ وبعدين هو شرعا حتى هذا يجوز، المفروض المرأة إذا مات زوجها في فترة العدة وحتى كذا يكون بالتعريض لا بالتصريح وهذا الأشياء، فكم تؤذي مثل هذه التصرفات وكم تكره شعور الناس؟ يعني أنت تحكم عليه طبعا أنت يقتل، ثم يطلب يدها منه وهي على ذمة زوجها، شيء غريب الحقيقة. يقول قد ينزل عليك ضيف ومعه أسرته لأكثر من يوم ولن تتحمل كثيرا من المشاق إذا كان المنزل فيه متسع يمنع الحرج الشرعي من الاختلاط، أما إذا كان الأمر غير ذلك فإن عقبات كثيرة تحول دون الوفاء براحة الجميع، ولعل أكثر المتاعب تأتي من نوعية الطعام، فالذي يقدم للضيوف في هذه الحالة البعض لا يرغب في نوع معين من الطعام والآخر يحدد نوعا خاصا، والمضيف في هذه الحالة ينفق بقدر ما تسمح به حالته، وليس بيته مطعما عموميا يلبي طلبات الجميع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام فقالوا ما عندنا إلا الخمر، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخمر نعم الإدام الخمر. أي نعم. ثم يذكر بعد ذلك مثلا شعبيا بطلة المحف خروف، يقول كلمات لابد أن نعيش مع مدلولها الثاني في التربية، وعلى المضيف أن يقدم ما تيسر عنده من الطعام ولا حرج عليه، وعلى الضيف أن يكون على مستوى الأخوة فلا يعتبر ذلك انتقاصا من قدره. فإذا تكلف المضيف فوق طاقته وظروفه المادية وربما الصحية كذلك عنده وعند أهله، فإن هذا التعامل سوف يضيق أبواب الأخوة وتصبح الزيارات أحمالا وأثقالا تقلل من مشاعر الحب والإناء. وأحيانا يوجه شخص إلى غيره دعوة للغداء أو العشاء ويفاجأ صاحب الدعوة أن هؤلاء الضيوف الكرام قد اصطحبوا معهم مجموعة كبيرة من إخوانهم دون استئذان من صاحب الدعوة الذي قد يكون أعد مائدته على قدر العدد الذي دعاه متجاوزا بعض الشيء. لو أننا أيضا نلتزم الأداب الشرعية لم يكن في هذا أدنى حرج. لماذا الأداب الشرعية؟ أنك تأتي عند الباب وتقول معي فلان، تأذن له أم لا؟ ضد الزيادة هذا، هذا هو الأدب الشرعي، فإذا أذن لا حرج، طعام الاثنين يكفي ثلاثة معروف الحديث، أما إذا لم يأذن فكلها حرج. أي نعم. بعض الناس أحيانا يأتي يعرف أنه مثلا الوقت حرج أو أنه واخد موعد مثلا من شخص معين ليأتي يكلمه في قضية خاصة أو شخصية، فيأتي معه شخص آخر
ويختبع على السلم بحيث لا يرى، فإذا فتح صاحب البيت للشخص الذي معه موعد، الثاني يخرج له من وراء الجدار ليظهر ما أخفاه من نفسه ومن شخصه. فطبعا هذا أيضا من الظروفات التي لا تتوقف مع يعني الأداب الشرعية. يقول الأستاذ عباد هنا: الطعام عورة للآكل والمأكول على السواء. فقد روي بأنه دعي عربي على مائدة أحد الأمراء فقال له الأمير وهو يرفع اللقمة إلى فمه. الأمير بيقول للأعرابي وهو يرفع اللقمة الشعرة يا أعرابي في لقمتك، في شعرة في لقمتك. فأراد الأمير أن يسحبها من لقمته، فضرب الأعرابي بيده قطعة الطعام وهو يقول: أتراقبني مراقبة من يرى الشعرة في لقمة أخيه؟ والله ما أكلت من طعامك قط. فقال الأمير: اضطرها يا أعرابي بمئة من الإبل. فرضي الأعرابي وهو يقول معجلة. وقيل إن أميرا دعا زائرا من الشباب إلى طعامه، فقال الشاب للأمير إنه شبعان، فدنا منه أحد حاشية الأمير وقال له: يا هذا، إن الطعام مع الأمير للشرف وليس للسلع. يعني أنت تشرف أن تأكل معه. كذلك أيضا الإنسان قد يقدم له مثلا شيء يأكله أو يشربه فيقول: لسه شارب الآن قبل ما أأتي مثلا. لا، المفروض هو أعد لك وتكلف، فالمفروض أن تشرب حتى لو قدرا ضئيلا جبرا يعني لفاطره، ولا يعني ترد عليه هذا الشيء. وقيل إن من أدب الضيافة أن يحدث أضيافه بما تميل إليه نفوسهم، وألا ينام قبلهم ولا يشكو الزمان بحضورهم. الإنسان كان عنده ضيوف يحدثه بما تميل إليه نفوسهم، لا ينام قبلهم، وأيضا طبعا إذا أكل لا يقوم قبلهم حتى لا يحريهم، ولا يشكو الزمان بحضورهم، وأن يبش عند قدومهم ويتألم عند ودعهم، وألا يتحدث بما يرعهم، وألا ينهر أحدا ولا يشتمه بحضرتهم. أي نعم. يقول: تذهب أحيانا لزيارة رجل أعمال أو مدير مسؤول دون موعد سابق، فتدخل فيستقبلك بمودة وروح طيبة، ومن أدب الرجل أن يدعوك للجلوس ويطلب لك مشروبا صحيا، وفي نفس الوقت تجد عنده بعض الموظفين أو بعضا من رجال الأعمال وهم يناقشون بعض المشروعات، تستمر المناقشة ويأتيك المشروب وتقضي بعض الوقت حتى تنتهي منه والرجل لا يزال مشغولا. يقول: إن في كل مكتب مشغولياته وأسراره، وقد يستحي رجل أن يعتذر إليك، ففي هذه الحالة أنت ترى مشغولون في اجتماع بينهم مثلا أو يناقشون شيء خاص، والعمل قد يكون له أسراره، ففي هذه الحالة يراعي الإنسان أن ينصرف بنفسه أدبيا. نعم. يقول: حدثني بعض الإخوة فقال: توجهت مع شقيقي وشقيقتي إلى القاهرة لخطبة إحدى الفتيات له، ونزلنا ضيوفا على أحد الإخوان الذي كانت حفلة زفافه مساء أمس، فاستقبلنا وأفتح لنا مكانا في منزله لنبيت فيه، وقد أفهمناه الغرض من حضورنا، وطلبنا منه أن يسمح لزوجته أن تصاحب شقيقنا وشقيقتنا في زيارة أسرة الفتاة التي جئنا لخطبتها. يعني العروس اللي هي تزوجت أمس، صبيحة الزواج بيطلبوا تذهب معهم لإيه؟ لأجل أن يبحثوا عن خطيبة. أي نعم. مثلا شخص بأسرته مثلا عدد كبير من الأولاد وزوجته، أتى حضار أسرة ذات عدد كبير ومكان ضيق في أول يوم عيد الفطر، وقالوا: احنا جايين نقضي معكم أول يوم عيد الفطر مثلا، مع أن عيد الفطر أول يوم بيكون بين الزيارات العائلية والأسرية. ثم يقول زائر آخر الليل، يقول: طرق بابي في وقت غير مناسب الليلة شخص يعرفني منذ أكثر من 20 عاما، رحبت به كالواجب، ذكر في حديث أنه موظف في أحد الدول العربية الشقيقة، وأن الله فتح عليه رزقه مالا وولدا ومسكنا فسيحا، وأنه قد اعتزم هذا العام أن يؤدي فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي، وأنه قد جاء لي لأعطيه عنوانا لأحد الإخوة الموجودين في مكة أو المدينة كي ينزل عنده طوال هذه الفترة. يعني شوف لي واحد صاحبك أنزل عنده في مكة وواحد في المدينة أقيم عنده في أثناء السفر. فقلت له: لا شك أن هذا الأخ الذي ترغب في النزول عنده لابد أنه اعتزم أداء فريضة الحج مثلك، فلهذا لن يكون متفرغا لذلك، والمتبع عند عامة الحديث أن ينزلوا على المطوف أو الفنادق. والحقيقة نحن نقدر يعني العناء الذي يلقاه أهل مكة والمدينة من أمثال هذه الزيارات، لأن حتى أهل مكة والمدينة الذين يقيمون هناك في الغالب لا يكاد يعني يخلو سنة من السنوات من زيارة أحد من أقاربه من جهة أسرته ومن جهة أهله. واضح؟ فبلا شك ان هذا يكون يعني فيه نوع من الاضطراب على الانسان ان يراعي هذا الامر، لان هؤلاء الناس يعني لا يفتحون بيوتهم فنادق لاستقبال كل من اتى بلا موعد وبلا اتفاق سابق. الانسان حتى لو كان هيتفاعل هذا مع شخص بينه وبينه موده وعلم كلفه يخبره اولا بذلك وينظر يعني في ظروفه. يقول: جاء لزياره صديق له وقام المضيف بكل واجبات الترحيب والاكرام واستمر الضيف لضيافته 3 أيام بلياليها بكل الإناث، وفي مثل هذه الظروف تتغير احوال المنزل ولا بد من المحافظه على نظافه المنزل خاصه دورات المياه وكذا. المهم يوم اعتزم الضيف العوده خرج ومعه المضيف حتى اذا اقترب من السياره فتح بابها وركب وتحركت السياره ونسي الضيف ان يقف لحظه ليسلم على المضيف ويشكره، نسي ان يشكره. هذه اشياء دقيقه يعني قد يكون نسي بالفعل، لكن لابد ان يكون مستيقظا يقظا حذرا لان تفوته مثل هذه الاشياء. يعني واحد مثلا صديقك في معاد بينك وبينه قابلت ما جيتش ليه في المعاد، يقول لك اصل والدي توفي، فتمضي في الكلام دون ان تراعي ان تعزيه في والدي الذي توفي او ابني الذي توفي او قريبه، فلا ينبغي ان يفوت الانسان مثل هذه الاشياء. الشيخ هنا يقول ان هذا ممكن يحصل لو الانسان في فندق نازل على فندق وبعد ما فرغ من الاقامه انصرف، لكن في بيت مثلا عند ناس رحبوا به لابد ان يشكر له. كما يحصل في كثير من الاحوال تذهب لواحد من الشيوخ الافاضل او الناس المصلحين بين الناس وتدمجه تماما معك في المشكله، يندمج معك تماما في المشكله التي تعانيها ويستمر معك في اصلاح بينك وبين الشخص الاخر او العلاج هذه المشكله، ثم بعد ذلك ينصرف عنه دون ان يعني يفكر ان ينتصر به بعد ذلك ويخبره مثلا بالنتيجه نتيجه هذا الامر كانت ايه او يشكره على هذا الجهد الذي فعله معه. هذه اداه خفيه كما قلت لقبل يعني حتى يكون المسلمون على يعني اعلى درجات الذوق. اي نعم. يروي لي الاخ الكريم انه عاد الى منزله مساء وحين دخل وجد زوجته مهمومه مغمومه وفتحت معه الحديث فقالت انها قد زارتها اليوم سيده ومعها 3 من اطفالها. بدا الاطفال في اول وقت الزياره هادئين ملتزمين الادب، ثم اشتركوا مع ابنها الوحيد في ادوات اللعب التي تخصه، ثم اشتبكوا في عراك، ثم ارتفعت الاصوات والجري وامتدت ايديه الى بعض ادوات الزينه فكسروا بعضها وهم يتصايحون فرحا وسرورا، ووالدتهم لم تحاول ام تمنعهم او تزجرهم بل بدت متفرجه معجبه بما يفعلون. وفي الوقت الذي بدت على وجهه علامات الغضب ولكني تحسيت ان اقول كلاما قد يخرج عن اللياقه في معامله الضيف، واشد ما المني قولها دول عيال صغيرين وانت عارفه ان شقتنا ضيقه ودي فرصه عشان الاولاد يلعبوا. واستمرت الزياره اكثر من ساعه وانا اتحكم في اعصابي حتى مرت بسلام. يقول الاخ الكريم: الواقع ان الشقه جعلت للسكن يعني للهدوء والراحه والسكينه فضلا عن واجبنا، امر اخر لا يلتفت الى الناس بالذات الذي عنده اولاد، هو لا يؤذي فقط اصحاب البيت بتكسير الاشياء اللي في البيت او تقيير البيت او غير هذه الاشياء، الضوضاء التي يحدثونها للجيران يعني ممكن يحصل اذيه للجيران، ولد يمسك مثلا ازايز المشروبات ويرمي من الشباك مثلا او البلكونه على الناس في الطريق يعور واحد او يجرحه. واضح من الاشياء الرذيله جدا ان الاطفال ينتشرون في البيت انتشار التفار ويفتحون الدواليب او الاشياء الايه المغلقه، غرفه مغلقه ينبغي ان يربى الاطفال لا تفتح شيئا مغلقا، صندوقا مغلقا، درج مغلق، حجره مغلقه. هذه الاداب اداب مهمه جدا. قبل ان تصطحب الطفل للمسجد لابد ان تقول له الادب في المسجد كذا وكذا وكذا، كل مكان له ادابه، لابد ان يلقن الاطفال بالذات هذه الاداب قبل الذهاب الى النادي. من ذلك ايضا يقول: ان طلب احد من صديقه ان يستضيفه في شقته فتره من اجازه الصيف قريبه من البحر يعني، واستجاب الصديق واعطاه مفتاح الشقه التي تركها نظيفة ومرتبة، وجاء الضيف ومكث بالشقة عدة أيام في راحة واستمتاع بالجو والهواء، واستخدم التليفون والبوتاجاز والثلاجة إلى آخره. ولما انتهى من سياحته هو أسرته المكونة من 6 أفراد توجه إلى صديقه ليقدم له عبارات الشكر والامتنان ويسلمه مفتاح الشقة، بعد أن توجه صاحب الشقة ليقضي أجازته التي تأخر عنها هذا الوقت تكريما لصديقه العزيز. ما إن فتح باب الشقة حتى هبت عليه رائحة كريهة اشمأز منها، حتى إذا دخل فوجئ بالزبالة المتراكمة وأكثر المفروشات مبعثرة وبعض الأكواب والصحون محطمة ودورة المياه قذرة وقد فعل أطفال ما يحلو لهم. أي نعم. لابد الإنسان يراعي مثل هذه الآداب. يقول ضعينا للعشاء عند أحد الإخوة الكرام وكان كريما للغاية، فأنواع الطعام تم إنضاجها بالفرن. يعني هو ضعي في بلد عربي، أحد البلاد الخليجية يبدو، فمن عدد الإخوة في هذا البلد العربي أنهم لا يقدمون الطعام جملة واحدة، ولكنهم يقدمون أنواع الطعام على دفعات، والنوع الأول يكون خفيفا والثاني والثالث محشو بالمكسرات إلى آخره. فالذين لا يعرفون هذا التقليد فإنهم يسمعون من الدور الأول ويضيع عليهم ما يدخر من أطايب الطعام في الأدوار القادمة. المهم في نهاية الطعام يستحضر المضيف لضيوفه قاتلي، يعني يزن القاتلي دي اللي هو القشط وإبريق وصابونة، ويمسك الضيف نفسه حتى مهما علت مرتبته. يعني من الكرم أن الضيف نفسه يمسك الإبريق ومعه فوطة ويقوم بصب الماء ليغسل كل واحد من الضيوف يده. صاحب البيت مع علو قدره ومكانته يصر على أن يقوم بهذا الواجب، وقد رعني أن بعضا منا لم يكتفي بالمضمضة الخفيفة، يقول ولكن أخذ في المضمضة الثقيلة. طبعا الضيف الكبير صاحب البيت ورب له قدر وله مقامه، وهذا يعني يبسط في مواجهته. فلا شك أن في هذه الحالة يعني يستغني عن المضمضة، يكتفي بأن يذوب يغسل إيديه مثلا. على أي الأحوال أن حقيقة الكلام كثير، يعني كما قدمنا من البداية الكلام هي أداة حقيقة دقيقة، وأنا يعني أتكلم في هذا الموضوع الحقيقة على استحياء، على استحياء شديد يعني من الإخوة. لكن كما أقول يعني الإخوة الحمد لله ليسوا محتاجين لهذه الأشياء بقدر ما يحتاجون إلى أن ينقلوها إلى خارج المجتمع الملتزم، وإن كان قد تبذر منا بعض الأشياء نتيجة التغاضي عن التنبيه على هذه الأمور الدقيقة. فإن شاء الله سنكمل الأسبوع القادم، نحاول أن نحصل هذا الموضوع واعتبروها فترة ترويحية نعاتب فيها أنفسنا قبل المضي إلى ما هو أكثر جدية وأهمية من القضايا والعلوم إن شاء الله تعالى.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. مع تحيات إخوانكم بلاد للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية.